وآله الطاهرين. الفصل الخامس: شروط المجتهد. ذكر الفقيه اليزدي قدس الله نفسه في العروة: يشترط في المجتهد أمور. الأول: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والرجولة والحرية على قول، وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزئ. والحياة أيضا مما يشترط في كونه أيضا المجتهد أن يكون حرا على قول، وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزئ والحياة، فلا يجوز تقليد الميت. نعم يجوز البقاء كما مرت، وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحواض تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها. ففي الخبر من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. إذن المحصل لدينا النتيجة إلى هذا، هذه شروط المجتهد، على أن المجتهد لا بد أن تبرز فيه هذه الشروط، وهي كما يلي تفصيلها. الأول: البلوغ. المجتهد هل يشترط أن يكون بالغا؟ فلو قدر على أن طفلا كان مجتهدا كما يتحدث به البعض، مثل أولى ابن العلامة وغيره كفخر الدين، فخر الدين محققين، أنه كان طفلا صغيرا، أو كان مثلا عندما مثلا يمر طفل يتحرك ويريد أن الأب مثلا يؤدب يزجره، فتجد أنه الطفل يقرأ سورة السجدة، سورة السجدة لمعرفته. فلما يكون طفل ويقرأ سورة السجدة ويجعل الأب يسجد قهرا عليه والطفل يفر، دلالة على أن هذا الطفل ذكي أولا، ثم أنه كونه مجتهد. فهل يا ترى أنه نشترط أن يكون المجتهد بالغا؟ فلو كان غير مثلا غير بالغ ولكن هو مجتهد، هل يؤخذ بمقاله بما أنه اجتهاد ملكة والاستنباط وحركة الاستنباطية تتولد من خلال استفراغ الوزن من قبل هذا الطفل، فيؤخذ بقوله أم لا؟ فنحن الآن كلامنا في ملكة الاجتهاد، وأخرى في العمل على وفقه في ناحية التقليد. هذه مسألة أخرى حتى لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. فالأول: البلوغ. وعليه فإن اشتراط البلوغ للاستناد إلى بناء العقلاء، لكونه لا يتحدد فيه فرض المجتهد لمن لم يصل إلى حد البلوغ، فبناء العقلاء قابل لسريانه حتى لغير البالغ. بناء العقلاء ينظرون إليه، لا فرق بين الأمرين، بين كونه بالغا أو بين كونه غير بالغ. من كان ممتلكا لملكة الاستنباط واستفراغ الوسط وجريان القاعدة في تطبيق الكبرى على الصورة وينتزع منها حكما فرعا إلهيا، هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا استنباط، والاستنباط لهم أناشئه، ويمكن أن يتولد من خلال المجتهد البالغ وغير البالغ. فهذا لا يفرق بين البالغ وغيره، ومجرد رفع القلم عنه لا يجب رفع الملكة. فرق بين هذا أنه رفع القلم عنه هذا معنى، ولكن هل هو مجتهد أو لا؟ بما أنه مجتهد ينصاع إلى مقالته بما أنه مستنبط الحكم الشرعي. الثاني وهو ماذا؟ اشتراط العقل، على أن من كان مجتهدا يكون عاقلا، أما غيره فلا يصح منه التمسك باجتهاده في ظرف كونه مثلا غير عاقل. فاشتراط العقل لذلك لسيرة المتشرعة هذا أولا، كما أنه بالإضافة إلى بناء العقلاء ثانيا. فأصبح الدعم الاستنادي للمدرك بقول أن المجتهد أن يكون عاقلا الرجوع إلى السيرة والرجوع إلى بناء العقلاء، ما لم يكن اجتهاد في حالة الإفاقة والجنون. يعني هناك أدوار مجتهدون لكن في دورة أدوارية، تارة تجده مجتهدا في المرحلة وأخرى يفقد من اجتهاده إذا كان مجنونا، فيكون هناك حالة بين زمنين، زمن الإفاقة وزمن عدم الإفاقة. فزمن الإفاقة له قدرة يمتلك وله قدرة عقلانية ثابتة، مدرك متوجه، له مثلا توجه في ناحية استنباطه، هذا معنى. ولكن في دور الغفلة وعدم التوجه هذا لا يؤخذ بقوله. فإذا فرقنا بين من كان مجتهدا وكان عاقلا، ولكن إذا كان أدواريا يفرق بين الإفاقة وغيره. عندنا الثالث اشتراط الإيمان، لا بد أن يكون المجتهد مؤمنا، فقد ثبت ذلك عن قول أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه لعلي بن سويد: لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، لا تأخذ معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إذا تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، أنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. إذن لا مجال للأخذ بمن كان خائنا. إذا كان شرط الإيمان أن يكون المجتهد مؤمنا، فإذا كان غير مؤمن فلا يؤخذ بمن باجتهاده، وحتى لو جاء باستنباطه فلا يؤخذ باستنباطه، لأنه أخذ كتابه من غير مورد التدين، ولذا حرفوه وبدلوه كما يعبر عنه الإمام سلام الله عليه. وعليه يفرق الأخذ من غير من المؤمن الموالي للعترة الظاهرة، وبين من كان فاقدا للإيمان، فيكفرق بين هذا الأمر. من كان مجتهدا مؤمنا يؤخذ بمقالته، وإذا كان مجتهدا غير مؤمن فلا يؤخذ بمقالته. إذن الضابط الكبروي على أن المجتهد لابد أن يكون مؤمن، أما إذا كان غير مؤمن فلا يؤخذ به مهما بلغ اجتهاده، فإن قدرة استنباطه لا تستوعب أن يكون مورد الحجية، وإنما يكون خلاف الحجية. ولذا الإمام سلام الله يشير إلى هذه المقالة على أن هؤلاء خونة، الغير المؤمن خائن بأي ملاك؟ لأنه يعبر وخانوا أماناتهم، أنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، فهذه الملاك إذا لا يمكن الركون إليه، ولا سيما أن غير مؤمن يتمسك بضوابطه أيضا الذي يبتني عليها من القياس، من الاستحسان، من المصالح المرسلة وغير ذلك، وكلها لم تكن مودا للحجية. فعلينا أن مثل هؤلاء لا يمكن أن نركم إلى مقالتهم، لأنهم خانوا أماناتهم، لأنهم بمعنى غير المؤمن خان أماناته. والذي يكون غير مؤمن في نتيجته عندما يستنبط الحكم الشرعي لا يمكن أن نركن إليه مهما بلغ اجتهاده، بين أن يكون له أبعاد وفهم وملازمات وقدرة، ولكن عندما حرف القرآن وحرف السنة وتمسك بالقياس وتمسك بالرأي وتمسك بالمصالح المرسلة، كلها حجج ولكنها واهية ولم تكن ثابتة ولا برهان على التمسك بمن بمقالة مثل هؤلاء، فالإمام رفضهم وقال أنهم ليس هؤلاء مر حجية قولهم أبدا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ماذا؟ الشرط الرابع أن يكون المجتهد عادلا. فإذا أصبح المجتهد له عدالة يؤخذ بمقالته، وإذا خرج عن العدالة لا يؤخذ بمقالته. فلذلك يثبت عن طريق شرط العدالة للإجماع على ذلك، حيث لا يؤخذ الاجتهاد ممن كان فاسقا. هو مجتهد ولكن فاسق، هل يؤخذ بمقالته إذا كان فاسقا؟ فرفض ذلك. الآن المدرك في ذلك ماذا؟ عندنا مدرك أنه يشترط أن يكون المجتهد عادلا. نعم، ورد في عن صحيح عبد الله ابن أبي عفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال عليه السلام: أن تعرفوه بالستر. إذن أول مطلع من مطالع معرفة العادل أن يكون معروفا بالستر، الثاني أن يكون عار، أن يكون صاحب عفاف، يعني ما ينظر إلى أعراض الناس، لا ينظر إلى مثلا ما شيء من قبيل أنه كلما مثلا نظر إلى بعض الحالات تخرجه عن الاستقامة في ناحية عدم العفة والعفاف وكف الباطن على أنه لا بعيد عن أكل المحرمات، وكذلك بعيد عن الخروج من الزنا ونحوه، واليد أيضا لا يكون موردا للمعصية وأن يكون مستولا على مثل أموال آخرين بالعصيان، واليد واللسان أيضا لا يكون مورد لسان فسق أو فجر وغير ذلك يتكلم بأشياء توجب الخروج عن استقامته، واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار كشرب الخام. فإذا هذا إذا كان مشتعل وشرب الخمر هذا لا اعتبار به، أو كان زانيا لا يعتبر به، أو كان صاحب ربا لا يعتبر به وهكذا، أو كان معروفا بعقوق الوالدين لا يؤخذ بمقالته، والفرار من الزحف أيضا أيضا من صديق الفسق أيضا وعدم استقامته وغير ذلك. فكل هذه المصاديق التي تفضل بها الإمام سلام الله عليه من شروط أن يكون المجتهد عادلا أن تطبق على موردها، فإذا طبقها على موردها يكون عادلا وإلا خرج. وعلى ذلك فالدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، يعني أن المجتهد بصورة كبروية أن يكون ساترا لعيوبه، فإذا كان مفتضحا أو يقصد الافتضاح في أعماله فهو إذن خارج عن ربقة الإسلام، حتى يحرم على المسلمين ما وراه ما وراء ذلك من عثرة لسانه وعيوبه. هذه كلها من شروط الشرط الرابع أن يكون المجتهد عادلا. عندنا أيضا الشرط الخامس، ما هو؟ أن المجتهد أن يكون رجلا، أن المجتهد أن يكون رجلا، فلم يثبت بنحو التخصيص، وإنما أشرنا إلى الرجوع لبناء العقلاء يقولون أن المجتهد إنما يكون له الدور القدرة على استنباط حكمه بما يمتلكه من ملكة الاستفراغ الوسع في مقام استنباطه في الحكم الشرعي رجل، وهو لا يفرق بين الرجل والأنثى. صحيح أنه إلا اشتراط الرجولة لم يثبت بنحو التخصيص على أنه إلا هو، قد يكون أنه إذا كانت امرأة ومجتهدة وتعمل على رأيها لا مانع من ذلك، فإذا أصبح أنه لا يفرق الحال بين الخنثى والأنثى والخنثى وبين الرجل، فكل ما يصدق عليه عنوان اجتهاد، فسواء كانت المرأة مجتهدة أو سواء كان الرجل مجتهدا أو سواء كانت الخنثى مجتهدة، كل ذلك من كان مبتكرا أو كان مالكا لملكة الاجتهاد، هذا الصدق العنواني في أنه يستفرد الوسع هو كاف في صدق المطلوب، وهو لا يفرق بين الرجل والأنثى أو الخنثى إذا كان لهما القدرة الحصول لملكة الاجتهاد. وبناء العقلاء يشمل الجميع، لا يفرق الحال، بناء العقلاء ينظرون على أن من كان مالكا للاجتهاد امرأة هي مجتهدة، رجل مجتهد، خنثى مجتهد، كل هذا يصدق على الاجتهاد لأنه مالك للاجتهاد، فيؤخذ بمن برأيه بما أنه استفراغ الوزن. فإذا من يمتلك لنفسه تملك شيء ومن يمتلك لغيره، يعني الآن تريد أن تسري مثلا رأي المرأة لغيرك كعنوان تقليد وعنوان الرأي فرض، حتى لا يكون هناك حالة من الخلط بين من يمتلك رأيا ومن يمتلك إعمالا للغير حتى يعمل على وفقه في مقام التقليد، هذا شيء آخر، فلا بد أن نفرق بين هذين الأمرين. عندنا أيضا من الشروط ما هي؟ الحرية. هل يا ترى أن المجتهد يشترط فيه أن يكون حرا؟ نعم، وأما اشتراط الحرية فإنه لم يثبت الدليل عليه بالخصوص، فلو كان المجتهد عبدا مثلا شخص عبد ولكن مجتهد يستفرغ الوسع وله القدرة على أن يستنبط الأحكام الشرعية من مضامنها فيمكن التمسك بمقالته ولا بعد في ذلك. فعلينا أن الشروط التي تعرض إليها صاحب العروة على مقامه، أولا تمرى أن يكون مثلا كما بينا بالغا، الثاني أن يكون مؤمنا، الثالث أن يكون عاقلا، الرابع اشتراط العدالة، الخامس الرجولة، فلم يثبت بنحو التخصيص وإنما فأشرنا إلى الرجولة لبناء العقلاء. أيضا عندنا السادس اشتراط الحرية، من كان مجتهدا وكان عبدا، من كان مجتهدا وكان عبدا ويستنبط الحكم الشرعي فإذا لا يكون خارجا عن دائرة اجتهاده، الرجل مجتهد وعبد عبد ولكنه مجتهد يستنبط الأحكام الشرعية من مضانها، فلا يمكن إخراجه عن دائرة الاجتهاد وإنما داخل في بوتقة الاجتهاد وداخل تحت دائرة الاجتهاد وله القدرة على أن يستنبط، وهو من مصادر كبرى المجتهدين ولا يكون خارجا عن كونه مجتهدا. السادس، وأما اشتراط الحرية فإنه لم يثبت الدليل عليه بالخصوص، فلو كان المجتهد عبدا واستنبط الحكم الشرعي من مصادر الواقعية يؤخذ باجتهاده. إذا جاءنا سائل وقال أنها شخص كان مثلا عبدا ولكنه مجتهد واستفرغ وسعه، هل يحق له أن يستنبط الحكم الشرعي؟ نقول لا بعد فيه ولا إشكال فيه، فلا علاقة له بين مستنبطه وبين رقيته لغيره، كونه صحيح رقي للغير ولكن هل خرج عن كونه مجتهدا؟ لا، وإنما مجتهد يؤخذ بمقالته ولا إشكال في ذلك. وهذا بناء عقلائي على أن العقلاء ينظرون إلى العبد إذا كان مجتهدا يتمسك بمقالته ولا يكون خارجا عن دائرة الاجتهاد. عندنا الذي نقف عليه وهو السابع اشتراط كون المجتهد مجتهدا مطلقا، هل يا ترى أنه نشترط أن يكون مجتهد مجتهد مطلقا أو يكون متجزيا؟ وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله.